بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فأستبيحكم الليل عذرا عن عدم الاستمرار في درسنا في فقه الزواج والطلاق نظرا لدخول رمضان، فأثرت أن نجعل الليلة إن شاء الله تعالى عرضا لمسائل فقه الصيام باختصار شديد، وإلا فهي تحتاج إلى تفصيل يطول، لا أحسب وقت المحاضرة يسمح بهذا. وهذا الباب الحقيقة كلنا في مسيس الحاجة إليه، فالصيام ركن من أركان الدين، أوجبه علينا حق رب العباد سبحانه وتعالى بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه الآية دلت على أن كل من شهد رمضان مسلما بالغا عاقلا لا يحول بينه وبين الصيام حائل شرعي فقد وجب عليه الصيام. أقول واجب على كل مسلم، وهذه مسألة يطول الحديث فيها، هل غير المسلمين مطالبين بفروع الشريعة؟ مسألة خلاف ليس هذا وقت التفصيل، لكن مسلم بالغ لا خلاف أن الصيام لا يجب إلا على البالغ. أما من لم يبلغ بعد فيستحب له الصيام تعودا وتأديبا، تعودا وتأديبا. أما وجوب الصيام فلا يجب إلا بعد البلوغ، فعلى المسلم البالغ العاقل، إذن غير العاقل والمجنون غير مكلف الصيام، لأن هذا مما رفع عنه القلم ابتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيشترط أن يكون موصوفا بهذه الأوصاف ساعة شهوده رمضان. طب لو جن قبل رمضان وأفاق في رمضان يلزم الصيام؟ لو أفاق في نهار رمضان، جن أو أغمي عليه ساعات النهار وأفاق في أثناء النهار، يلزمه الإمساك عن الطعام والشراب وجوبا إلى الغروب. وقس على هذا جميع أصحاب الأعمار: امرأة حائض وانقطع حيضها في وسط النهار، يلزمها صيام بقية يومها وإن لم يعد هذا يوما من أيام الصيام. فإذا كان العبد المسلم البالغ العاقل موجود أثناء رمضان أو في نهار رمضان، لا يحل بينه وبين رمضان لا جنون ولا صغر ولا منع شرعي كحيض أو نفاس عند المرأة، فيلزمه الصيام وجوبا. فكل ما يشهده من نهار رمضان وهو مهيئ للصيام يلزمه في صيام. وهذه المسألة في منتهى الخطورة، لأن كثير من الأخوات إذا ظهرت في نهار رمضان تقول: ما أنا اليوم ضعضع، لو أنها أكلت أو شربت في هذا الوقت بعد أن طهرت ولو قبل المغرب بساعة يلزمها صيام هذه الساعة. لو طهرت بعد الفجر بساعة يلزمها صيام بقية اليوم وإن لم يعدلها يوم. واضح يا إخواني؟ لقوله تعالى فمن شهد، يبقى كل من يشهد ساعة من نهار رمضان لا يحل بينه وبين الصيام حائل شرعي يلزمه الصيام. واضح؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والآية الحقيقة التي تحدثت عن الصيام سنجعلها البداية التي ندخل منها لبعض مسائل فقه الصيام على عجاله. يقول تعالى في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا الحقيقة لفتة طيبة، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، وكتب بمعنى فرض عليكم. الصيام لغة معناه الامتناع، صام يصوم صوما أي امتنع امتناعا وقيل الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقوله كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله لعلكم تتقون يبين لنا لا أقول فقه الصيام بل أدق ما في الصيام من فقه، فالثمرة الأساسية والغير الرئيسية التي يسعى إليها المسلم من صيامه أن يخرج من شهر رمضان بقلب قد استحق أن يلزمه الحق التقوى، قد استحق أن يلزمه الحق سبحانه وتعالى التقوى. التقوى إخواني عمل قلب محض، لا سبيل لنا على قلوبنا ولا سلطان لنا عليها، فكيف نلزمها التقوى؟ رب العباد بين أن من التزم طريق وصدق في أداء حق الله عليه هيأ الله قلبه لأن يلزمه الحق سبحانه وتعالى كلمة التقوى. في هذا يقول تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طبعا للتقوى معاني عجيبة وفوائد جليلة، لكن ليس هذا وقت تفصيلها، إنما الخلاصة التي يجب أن نخلص بها أن الله عز وجل هيأ لنا رمضان بكل المهيئات التي تعيننا على تقوى. فمن أول يوم في رمضان سلسل لنا الشياطين، أكبر عقبة تؤود في طريق المسلم بل الحامل الرئيس له على المعاصي شيطانه، من أول يوم في رمضان تسلسل الشياطين. طبعا أهل العلم لهم أقوال، منهم من قال مردة الشياطين ومنهم من قال عموم الشياطين، والقول الراجح الذي نميل إليه أن الحديث لم يخصص، لم يقل مرض الشياطين، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن البيان وقت الحاجة إليه. فقوله وسلسلة الشياطين في الحديث يدل على أن عموم الشياطين تسلسل، والمعاصي التي يأتيها الخلق كما قال الإمام القرطبي فمن نفوسهم الخبيثة الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس من حوله. واضح إخواني؟ يبقى المعاصي التي يقع فيها الناس في رمضان بسبب النفوس لا بسبب الشياطين، وإلا فأنت نفسك تجد الفارق الكبير بين وقت سلسلة الشياطين وقت انطلاقها. نحن الآن قبل رمضان، انظر كم في المسجد في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر، تجد عدد قليل، من أول يوم في رمضان لآخر يوم تجد ما شاء الله الأعداد كأنك في صلاة الجمعة، وليس في مسجد بعينه بل في جميع المساجد. إذا ذهب رمضان في أول أيام شوال تجد المساجد عادت خواء من جديد. إن سرت بليل أو في صلاة الفجر بين بيوت القوم شعرت أنك بين المقابر، لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، نسأل الله العافية. وهذا يدلك على الفارق الشاسع بين أثر حركة الشيطان في حياة الناس والأثر البين من غيابه. فهذه فرصة لا تعوض أن نحمل القلوب على التقوى. وهنا إخواني ليس التقوى في مجرد امتناعنا عن الطعام والشراب، فالآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي الامتناع. الامتناع ليس مطلق الامتناع، وإلا لمنعنا من الأكل البتة، إنما امتناع مخصوص في وقت مخصوص. فكل ما أمرنا بالامتناع عنه في نهار رمضان من المطاعم والمشارب والجماع مجرد تنظيم لوقت المطعم والملبس والمنام، أقول مجرد تنظيم فقط، تغيير عادة. الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا أن يأكلوا وجبتين في اليوم والليل، لا يعرف خلاف الوجبتين وجبة ثالثة كما نفعل نحن الآن. فعند الصحابة وجبة تسمى الغداء، وهي التي تؤكل في أول النهار بعد الفجر قبل ذهابهم للعمل. وجبة الغداء أي ما يؤكل وقت الغدو، والغدو أول النهار بالغدو والأصل. ووجبة العشاء ما يؤكل وقت العشي أي ما بين المغرب والعشاء. نحن الآن زحزحنا وجبة الغداء جعلناها في الظهيرة، وأضفنا إليها وجبة في الصباح سميناها وجبة إيه؟ إفطار. كلمة الإفطار لا تعرف في قاموس الصحابة إلا في أيام الصيام، إفطار وسحور. أما فيما عدا الصيام فلا يدعى الناس لطعام الفطور أو الإفطار، إنما يدعى الناس لطعام الغداء. ومن اللطائف يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى: كنا نعد من أكل في يومه وليلته وجبة واحدة من الصالحين، ومن استغنى أو اكتفى بوجبتين عددناه من المؤمنين، ومن أكل ثلاثا فمروا أهله يفتحوا له معلفا. مروا أهله يفتحوا له معلفا. فتقوى الله عز وجل إخواني أن نراقب الله في هذا الشهر الكريم مراقبة دقيقة، وخاصة أن شهر رمضان بخلاف أي شهر، رب العباد دعانا لجعل كل لحظة فيه لله رب العالمين. أقول كل لحظة من ليل أو نهار أمرنا بتوجيهها في هذا الشهر الواحد القهار. ما سلسل الشياطين من فراغ، لابد أن نعلم. بل يقول تعالى في الحديث القدسي بالنص الصريح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. بس عشان نبين معنى التقوى في رمضان المطلوبة منا حتى نضعها نصب أعيننا قبل الدخول في رمضان، يقول تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. وأنا إيه معنى فهو لي؟ طب والصلاة لمن؟ الصلاة لمن؟ والزكاة لمن؟ والحج لمن؟ فلما قال في الصوم: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. حقيقة إخواني تتبعت أقوال العلماء في هذه المسألة فعجبت، في هذا معنى لطيف جدا وإحياء لحق مغيب. كلنا في مسيس الحاجة أن ندركه، ولذلك رتب الله عليه جزاء لا يتناسب في ظهر الأمر البتة مع مجرد ترك أو تنظيم وقت الطعام والشراب. الصحابة أمروا كل ما أمروا به نظم وقت الطعام والشراب، بدل ما أكل وجبة في الغداء والعشاء لا، يجعل وجبة الغداء قبل الفجر لا بعد، وجبة العشاء وقتها الطبيعي بين المغرب والعشاء.
فكل ما طلب منهم تقديم وجبة الغداء ساعة. فأي معضلة في هذا الأمر؟ هل فيها أعضاء؟ هل فيها مشكلة؟ فهل يرتب أجر الجزء أو أعظم الجزاء في الصيام على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب، تنظيم وقت الجماع؟ والصحابة قد جعلوا النهار معاش ولم يجعلوه لباس، اللباس بليل، فعز منهم من يجمع أهله بنار. إذا ندرك هذا المعنى، هذا معنى دقيق جدا ندركه. رب العباد يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، قال وأنا أجزي به. والسر في كلمة وأنا أجزي به لم يذكر الله له جزاء، ما قال جزاء الجنة ولا النعيم ولا الخلد ولا المأوى، بل سكت عن ذكر الجزاء. لماذا؟ هنا لفتة مهمة جدا جرى عليها القرآن الكريم. إذا كان الجزاء يعرف الناس له مثيل سماه بمسماه الذي يعرفونه. الناس يعرفوا من أنواع المأكولات التي تشتهى العنب، التمر، الرمان، هذه أمور تشتهى. فرب العباد إذا ذكر مثيلها في الجنة قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، مثلها بشيء نعرفه. لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ هل عنب الجنة كعنب الدنيا؟ العنب بين أهل الدنيا تفاوت، فكيف بعنب الجنان؟ ولذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. إلا إيه؟ الأسماء فقط، يعني اسم رمان. لكن هل الرمان بتاعنا الشجرة طولها لمغزى يعني تجد عرض الشجرة لا يزيد عن 10 متر هتقارنها بشجر الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف شجر الجنة فيقول يسير الراكب في ظل الشجرة، الراكب يسير في ظل الشجرة مسيرة 100 عام، 100 سنة عشان يجيب آخر ظل الشجرة. يبقى طرفها فين؟ خلي بالك، فلما تبقى الشجرة ظلها ممتد أو أطرافها ممتدة مسيرة 100 عام هتقول الشجرة في المنتصف، ما يبقى طرفها يجيب مسيرة 50 عام لو أنت جالس في أي مكان هيجينك. ولذلك لما وصف الله جنة المقربين قال فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. يعني ذوات أفنان يعني من شدة ارتفاع الأشجار وضخامتها تشابكت أغصانها. تبقى أنت جالس في أي مكان والشجرة على مسيرة 50 عام ولا 100 عام تفاجئ عنك، فتلاقي عندك طرف الرمان وطرف المانجا وطرف الجوافة وطرف كل أطراف، عايز إيه؟ اللي تتمنى يتدلى، مش لسه هيجي لك طاير، لا جاهز. وفي أي موقع جلست الأطراف تشابكت. طبعا يا إخواننا إحنا مش متخيلين هذا، واخدين على الرمان بتاعنا المتر ونص ده. ها؟ يا اخواننا اشجار الدنيا دي تقاوى اشجار، لما تقارن باشجار تفهم دي تسميها شتلة خلفة، لكن هناك الاشجار حقيقية. اذا نعي وندرك، فالامر الذي تدركه عقول الخلق وله مثيل في حياة الناس يشبهه الله بالموجود عندنا. لكن كما قلت ليس في الجنة من الدنيا الا الاسماء فقط. رمان اسم، لكن هل الرمان هناك محتاج تكسير وتغرق وتبقى حالتك كرب؟ ما فيش كلام ده. خل لا يمسهم فيها نصب أدنى تعب وما هم منها بمخرجين، لدرجة أحد العرب ظن هذا الظن احنا بنظنه، قال يا رسول الله أيشقينا الله في الجنة؟ يجعل لنا في الجنة شجران بشوك، شجر في شوك؟ قال أين؟ قال شجر السدر. ربنا وصف من أشجار الجنة شجر السدر، عند سدرة المنتهى. شجر السدر وشجر نبق كل أشواك، شجرة كلها أشواك في فروعها. وقال تعالى في سدر مخضود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ الآية في سدر مخضود؟ قال: لقد خضض الله شوكه فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من الثمر. يبقى محل الثمر إيه؟ محل الشوكة 1000 صنف، يبقى محل الثمر إيه؟ شيء يفوق الخيال. إذا نعي وندرك الأمر الذي له مثيل في واقع الناس يصفه الله لنا بمثيله، الأمر الذي ليس له مثيل لكن ممكن نتخيله يمثله الله لخيالنا. يعني مثلا نحن رأينا أنهار الماء، لكن حد طول عمره شاف نهر لبن؟ شاف نهر عسل؟ حد شاف نهر عسل؟ يصف لنا أنهار الجنة فيقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. أنهار نعرفين أنهار، لكن شكلها إيه؟ ممكن نتخيلها، لكن هل رأينا لها مثيل في الواقع؟ وما دمنا نتخيلها يسوقها لنا بالصيغة التي في مقدور خيال أن يتخيلها، فيقول: فيها أنهار من ماء غير آسن. أي ماء من ماء الدنيا يجري في الأنهار، لو أخرجت الماء بعيدا عن مجرى النهر وتركته ساعات يأسن يتعفن، لو سبت أسبوعين هيعفن ولا قال لنا لا، الماء اللي في الجنة عمره ما يأسن، وإن نقلته من النهر وادخرت به في قصرك دهر لن يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، ماء غير إيه؟ آسن. وأنهار من لبن، لبن ده اللبن لو جلس بعيد عن الضرع 4 ساعات يقطع جبنه وحالته كرب، يبقى ازاي انهار؟ ها؟ لكن في الجنة تتخيل بقى من لبن، لبن هذا قال لنا لبن لم يتغير طعمه مع جراني وطول الوقت وطول بعده عن الضرع لم يتغير طعمه. مش دلوقتي حتى لو بسترته كم يوم تلاقيه حالته بقت كرب، نسأل الله العافية. قال: وأنهار من خمر. ده الناس بتدفع آلاف عشان حتة إزازة أتكيد أنهار. بعدين الخمر في الدنيا تسكر، تضيع دماغك وتضيع حياتك وتفقدك وعيك. لا، هذه أنهار من خمر قال لذة للشاربين، لذة للشاربين. حد شاف خمر لذة؟ ربنا عافينا وعافيكم. الجماعة اللي بيشربوها يقول لك طعمها عمل زي البول بتاع الحمير، نسأل الله العافية. لكن يأبى الله إلا أن يتجرعها القوم ليزدادوا بها عن الله بعدا ومن الشياطين قربا، نسأل الله عفوه. بل خمر الجنة ليس فيها أي إسكار البتة ولا تخمير العقول، لكن فيها نشوة وفيها لذة. يقول عنها تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال: وأنهار من عسل مصفى. طيب عسل النحل اللي بيطلع من بطن النحل تلاقي فيه شوائب، عسل أنهار الجنة خالي من الشوائب ومش قطرة عسل طلع من بطن النحلة، لا ده أنهار من عسل، عسل مصفى. طب ما فيش تراب، ما فيش طينة، ما فيش غبار، ما فيش بخار مية يفسد العسل، لأن من مفسدات العسل بخار مية، عدو العسل المية. يعني جعل الله في العسل مواد حافظة منه، فيه ممكن يعيش العسل 3000 عام لا يتغير شيء فيه، لكن نقطة مية واحدة فيه تفسد، نقطة مية، نسأل الله العافية. وأنهار من عسل مصفى، فما يمكن لنا أن نتخيله مثله لنا حتى نتخيله. فإن كان الجزاء مما لا يتخيل يعني يفوق خيال الإنسان، رب العباد يسكت عن ذكره، لأن أقصى ما يملك الإنسان إيه؟ خياله. في عندنا بعد خير حاجة ثانية؟ طب خلاص الأمر يفوق الخيال. كما جاء في الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده للمرء والمسموع. قال ولا خطر على قلب بشر. الخيال اهو. طب واللي فوق الخيال هيخطر على البال؟ ابدا. ولذلك الشارع سكت عنه لما يصف جلسة المقربين يقول متكئين على فرش. ايه شكل الفرش؟ ما يوصفش الفراش نفسه، يوصف البطانة بتاعته اللي من تحت. يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق ارق انواع الحديد، فان كانت البطانة ارق انواع الحديد يبقى الفرش شكلها ايه؟ الظاهر شكله ايه؟ سكت عنه، لان الناس لا يعرفوا شيء ارق من الحديد ولا يمكن ان يتخيلوا شيء ارق من الحديد، فسكت الشرع. فكذلك جزاء الصيام، قال الا الصوم فهو لي وانا ايه؟ يبقى ذكر له جزاء، لان جزاءه يفوق الخيال جزاءه. بل ثبت هذا النص في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس اماما، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فاذا باحد المصلين وراءه يقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال أين قائل هذه المقالة؟ قال أنا رسول الله. قال لقد قلت اليوم مقالة عضلت بالملكين. عضلت بالملكين يعني أعيت رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، أعيتهم. كم حسن يكتبها؟ الاثنين ضربوا خمس فاسنس. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. كم ينبغي لجلال وجهك؟ الكتب اللي معاهم كلها التي أعطيت لهم يسجلوا فيها الحسنات، لو ملأوها حسنات ما وفوا الكلمة حقا. الأعداد اللي هم يتخيلوها لو كتبوها كلها لو حسنات ما وفوا الكلمة حقا. فكيف ومعها مثلها؟ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فكم ينبغي لجلال وجهه وكم ينبغي لعظيم سلطانك؟ تخيل الملكين أعضلتهم الكلمة. يقول النبي عضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبها، ما عرفوش يكتب له ايه. فصعدا الى الله تعالى يسألانه، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي؟ يقول النبي وهو اعلم بما قال، ده سؤال للتقليد، قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها زي ما هي كده حتى يلقاني فأجزيه بها. بلاش تدخلوها في الحسابات بتاعتكم خالص. حتى يلقاني في ايه؟ مش هي دي نفس العبارة الا الصوم فهو لي وانا ايه؟ يبقى تقدير أجر الصيام لمن صدق في أدائه يملك تقديره ملك مقرب أو نبي مرسل أو يخطر جزاءه بعقل بشر؟ استحالة. فهل رتب الله هذا الجزاء الجليل الكبير الوفير على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ يا أخوانا ليه؟ مسألة سيبة. ده الطفل الصغير رسول الطفل مش كده ولا ايه؟ في عندنا اطفال في ابتدائي صوم رمضان. ايه المعضله؟ فهل رتب هذا الجزاء الاوفى على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ ابدا يا اخوان. رتب على هذا المعنى الذي جاء في نص الحديث الا الصوم فهو ايه؟ لي وانا اجزي. فرتب الجزاء على كون الصوم له. طب ما الزكاة له والحج له؟ قال لا لا لا، هنا حالة خاصة. يعني حالة خاصة؟ قال أهل العلم فهو لي أيجعلوه لي. لا شك أن لك من صلاتك حظ ولربك حظ ولشيطانك حظ، هيختلس منك ولو نظرة ولو خاطرة هيختلس. مش هيختلس في واحد فينا في صلاة خلى من اختلاسة؟ في مصلي خلى من اختلاسة؟ طيب يبقى لله ولا الشيطان أخذ حظ؟ الحج كذلك، ها؟ الحج كذلك، الزكاة كذلك، ما تخلوش من حدة راح تخلك كده بدخلة فخر مدح أي حاجة فيها اختلاس. الصيام من أول يوم سلسل الشهر، فأين مواطن الاختلاس؟ يبقى اللي حصل له اختلاس فقد انتكس انتكاسه، اعلموا هذا. رمضان أمرنا بجعله لله لأن الله هيأه ليكون لنا، لنجعل كل لحظة فيه لله رب العالمين. بإمكان ذلك، بفضل الله بإمكان ذلك. فرمضان بمثابة إخواني دورة تدريبية مكثفة لإحياء ما نعجز عن إحيائه من جعل وقتنا كله لله من أول لحظة إلى آخر لحظة. اجعلوه لي، لا تجعل لنفسك فيها حظ، ولا لشيطانك فيها حظ، ولا لغير الله فيها حظ، بل أنت مطالب من أول لحظة إلى آخر لحظة أن تجعل عملك فيه كله لله وحده. اجعلوه لي. باختصار شديد، مطلوب منا في رمضان أن نعمل الآية التي أبينا أن نعملها العمر كله، وهي قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. إن لم ننفذ هذه الأيام في رمضان فمتى ننفذها في العمر كله؟ ما أنزل الله هذه الآية لتعطل، ولكن أنزلها لتقام. ولذا يقول: وبذلك أمر. إذن نحن مأمورون بجعل الحياة لله أم لا؟ إن لم تكن البداية من رمضان فمتى تكون؟ الإنسان منا له دوافع ونوازع تدفعه الخير وأخرى تدفعه الشر، منها ما هو بداخل الإنسان نفسه كما قال عنه تعالى أو عنهما تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قدرة على الطاعة، قدرة على المعصية، ألهمت الفجور وألهمت التقوى. تأمر بالسوء وتلوم على فعل السوء، ثم له دافعا من خارجه يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونني الخير ويحضني عليه. سيدنا عمر شيطانه لم يسلم، لكن علمه الجبن. سيدنا عمر رعب لا يمكنه من مطعم ولا من مشرب ولا من منام معه، فلا تراه إلا ناحف جائع قلق تعبان. وصل لمرحلة كان يرى عمر يهرب مش يوسوس، حتى قال النبي في حق يا ابن الخطاب: ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. سكة يمشي منها عمر الشياطين منها تهرب. عمر ليس نبي مرسل، لكنه بشر بحبل الله اعتصم، ربى نفسه، ولم يجعل من خلال هذه التربية سبيل للشيطان عليه. نحن مطالبون أن نرتقي لهذه المرحلة. ففي شهر رمضان من منة الله علينا دوافع الخير على ما هي عليه النفس والملائكة، دوافع الشر كل صد شياطين سلسلة. ماذا بقي أمامك؟ نفسك. إن لم تهذبها ساعة غياب الشيطان عنها فمتى تهذبها؟ إن لم تزكيها في رمضان وتحملها على تقوى الواحد الدين ومراقبته فمتى تحملها؟ ولذلك يأتي الأمر: إلا الصوم فهو لي، أي يجعلوه لي. خلي بالك دي فرصة وكزيون رباني لا يعوض، لا يعوض. ولو علم هذا الكفرة لساروا إليه بل لسابقون عليه بل لاستهموا معنا عليه أي يسبق. ولذلك تعجب في هذا الصيام مش عايز أفصلها كلها، لكن رب العباد في أول آية ختمها بهذا المعنى، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لمسألة وقتية أخوان عارض. وختم آية الصيام بقوله كذلك يبين الله آياته، أي في الصيام لمين؟ للمسلمين؟ ألا للناس. يبقى الآية الأولى تحدثت عن أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. آخر آية تحدثت على عموم الناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأن رمضان مهيئ لأن يتقي فيه الله الناس، عموم الناس، فكيف بصفوة الناس؟ لو عوام الناس صدق في رمضان لخرج منه تقيا، لو التزم أحكام الله في رمضان لخرج منه تقيا، فكيف بالمؤمن؟ واضح إخواني؟ فنحن مطالبون باب أولى أن نجعل هذه ثمرة صيامنا، لأن هذا هو الأدق لها. فنحن مطالبون أن نكون عبادا لله وحده في نهار رمضان وليل. باختصار شديد كما نصت الآية لعلكم تتقون أياما معدودات، فنحن مطالبون في هذه الأيام أن نكون عبادا لله في كل همسة، في كل لمسة، في كل نظرة، في كل لفظة، في دقيق الأمر وجليل. فهل نحن الآن هيأنا نفوسنا لهذا؟ كل واحد فينا رجع. باختصار شديد معنى اجعلوه لي أي كونوا عبادا لله للرحمن في رمضان. واضح هذا المعنى؟ هذا معنى التقوى المطلوب منا في رمضان. وهذا الأمر باختصار شديد يحتاج أن نفهم ما دورنا بالنهار وما دورنا بالليل. سامحوني، أنا طبعا ما أحببت أن أعرض الفقه كفقه الليلة مصطلحات، لكن أحببنا أن نجعله في سنة التذكرة حتى تتوقد العقول، لأن الناس للأسف الشديد اعتادوا مسائل الفقه الجامدة تجد العقول أمامها مبلمة، لكن مع التذكرة الناس بتصحصح. فباختصار شديد مطلوب منا أن نتصف بصفات بجميع صفات عباد الرحمن التي ورد ذكرها في سورة الفرقان في أيام وليالي رمضان، وأنا على عجالة سأعرض لها. سامحونا احنا هناخد معكم فيها حوالي ربع ساعة كده عشان أتيح فرصة لأستاذنا الدكتور فتحي، أنا تطاولت وتقدمت لك الحقيقة وكان في صلاة العشاء وما كان لمثلي أن يتقدم على مثلي، لكن لما بدأت أحببت أن أجعل له مسك الختام حتى ينفعني الله وإياكم بما نسمع منه. باختصار شديد نحن مطالبون في أيام وليالي رمضان أن نتصف بصفات عباد الرحمن. على عجالة سأعرض المستنبطات من صفات عباد الرحمن المطلوبة منا في رمضان. يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، فلا بد أن نعلم أن أيام رمضان أيام، أياما معدودات كما نصت الآية، والآية الأخرى قال شهر رمضان، فده شهر إن ذهب لن يعود لنا مثله، فكيف نضيع فرصة سانحة عز وجودها؟ وأينا يضمن أجله حتى يدرك رمضان بعده؟ أياما معدودات. فقوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، أي كلما وضعت أقدامهم على الأرض رفعوها، وهذه دلالة على خفة مسيرهم، سرعة مسيرهم، لا يضيع لحظة في سيره في مشيه، بل يجتهد أن يقطع أكبر قدر من الخير في أقل وقت من العمر. هم دول عباد الرحمن، العمر القصير حصيلتهم فيه وفيرة. ولو استرجعت حياة الصحابة لذهلت لذهلت. واحد كسعد بن معاذ مثلا، يكفيك أن تعلم أنه وصل لمرحلة لما قبل يهود بني قريظة النزول على حكمه، حكم فيهم حكما من بنات فكره وافق فيه وحي الله قبل أن يعلمه. لما حكم فيهم سعد الحكم قال إن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات فيه. خلي بالك، وصل لمرحلة أن يوافق الوحي قبل أن يعلمه، بل وصل لمرحلة بعد أن حكم الحكم نزفت جراحاته ومات سعد بن معاذ. النبي يحكي حاله ساعة موته، يقول لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تخيل وصل لأي مرحلة، بل كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فلما سأله الصحابة قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. يعني دول ملائكة جاي من وفد مخصوص للعزاء في سعد، غير الملائكة على الأرض. المكانة دي كلها في كم من العمر سعد نالها؟ 6 سنوات. أسلم في 31 من عمره ومات في 37 من عمره. إخواننا إحنا مغيبين. سنة من عمره بعمرنا كله. سنة. قول اليوم رحم الله عمر. أقول رحم الله عمر لما اختلفت ابنته عائشة حفصة مع عائشة، فغضب عمر غضبا شديدا من حفصة وقال ويحك لا تجعلي رأسك برأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيه، فإن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها. شوف مقياس سيدنا عمر الواعي، لما يقول هذا عمر على حياة أبو بكر بالنسبة لحياة عمر، يبقى يومين في حياة عمر بحياة كم من زعلتنا؟ نسأل الله العافية خد. فقوله يمشون على الأرض هونا أي يسرعون الخطى، وهذه كانت مشية النبي الدائمة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صدق. اللي نازل من جبل يستطيع أن يجري سينكفئ على وجهه، يستطيع أن يباطئ الخطى سينقلب على ظهره، فلا بد أن يسرع الخطى. كانت هذه مشية النبي المعتادة، لا يضيع وقتا في المشي، بل يود في العمر المحدود أن يغنم أجرا بلا حدود، أن يجمع أكبر قدر الخير. إن كان هذا الأمر مطلوب منا في العمر كله فهو في رمضان أشد طلب، لأنها أيام معدودة. يمشون على الأرض يبقى يضيع وقتهم، يقول لك مش عارف أسل الصيام، مش عارف اضيع وقت ازاي، اسليه بفيلم، بتمثيلية، بمسرحية، بمعصية. اخوانا ينفع ولا ده وقت يجب ان يغتنم؟ يغتنم. تخرج من طاعة لطاعة ومن طاعة لطاعة حتى ينتهي رمضان. يمشون على الارض هنا. قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لو اجتمعت الدنيا على منعهم من السير في طريق الحق ما التفتوا الى الخلق. واذا خاطبهم الجاهلون اي ليحجبوهم عن طريق الحق قالوا ايه، وهذا نص في الحديث بالنسبه للصيام، قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنه، جنه اي حمايه وقيام المعاصي، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا يرفث يعني لا يأتي مقدمات الجماع الحلال مع أهل بيته في الحلال، ممنوع في نهار رمضان. يعني بقولش يا مراتي بحبك وحشتيني ها وتغزل، ده الكلام اللي في الأول، لكن فيه كلام أشد من هذا، كل ده عيب في نهار رمضان لا يحل. عايز يرفث يبقى بالليل بس، وسمح له بما يعان به على نفسه حتى لا تشغله شهوته عن طاعة ربه، فحتى هذه يأتيها لله طاعة، لا يأتي أهله حبا في الاشتهاء، بل يأتي أهله دفعا ضرر الشهوة عن نفسه حتى لا تشغله عن طاعة ربه. مفهوم هذا المعنى ها؟ إذا إخواني ندرك. وإذا خاطبهم الجنة قال سلم ولذا جاء نص حديث الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث قال ولا يفسق. رمضان يضاعف لما لا يضاعف في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سوى، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى. يبقى الفرض فيه 70 والنافلة فيه بفريض، ركعتين السنة اللي انت تستهين فيهم بهم في رمضان يعدلوا فريضة في غيره. شوف بقى كم هذا الفضل. يبقى عندنا وقت ضيقة ها؟ لو الدنيا كلها اطبقت علينا لتشغل عن هذا الحق نلتفت اليها. ولذا يأتي نص الحديث فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق وان امرؤ شاتمه او سابه يعني حاول يشغله بالعدوان عليه فليكن اني صائم اني صائم. هذا شعار المسلم في نهار رمضان وليل. اني صائم اي اني ممتنع عن المعاصي. لو انطبق الشرق الغرب مش هعصي. فهل جعلنا هذا شعارنا في رمضان؟ ها؟ واذا خاطبهم الجن قال سلاما قال والذين يبيتون. على اي حال قال لربهم، دي الخلاصه، لربهم. يبقى لغير الله حظ في ليلك؟ طيب اللي بيسهر بالليل بيسهر ليه؟ في ليل رمضان. يقول لك احنا بنسهر عشان نتسحر. يبقى يبيتون لربهم ولا يبيتون لبطونهم؟ ها؟ اللي يبيت لربه له شأن آخر، لا يشغل وقته بغير ربه، إما ساجد إما قانت إما ذاكر إما تالي كتابه إما آكل لطعامه ليس حبا في الطعام بل ليتقوى به على طول القيام وعلى الصيام. فإن نام لا ينام حبا في النوم بل ينام ليعان بالنوم على الطعام. في نية، ولذلك يأخذ من النوم مجرد القسط اللي يكفيه ليعان به على الطاعة. لو إخفاء 10 دقائق يقوى بها بدنه لا ينام بعدها لحظه. هذا معنى دقيق يجب أن يفهم من الآية. والذين يبيتون لربهم وجعل الغالب على ليلهم قال سجدا وقياما. احنا الآن حتى القيام اعتدنا فيه عادات عجيبة. كل يقول لك ايه والله احنا ايه يكفي نصلي زي ما الناس بتصلي في المساجد. وطبعا كل واحد له نظام في قيامه، نسال الله العافيه. يعني اللي ها عنده نزعه يقول لك والله نصلي ورا واحد على الاقل يقرا جزء عشان نختم ختمه في ليلة رمضان، ختمه في رمضان كله، ختمه هتتزعل. ها اللي شغلته الافلام والتمثيليات وبقت لبطنه تلاقي حتى هو رايح القيام رايح حالته كرب وخارج منه اشد كرب. داخل القيام وتلاقي بطنه قد ملئت وداخل من اول لحظه عمال يتساءل لما نمشي في الصلاه. وحدثت يعني من حوالي 3 أعوام في هذا المسجد احد المصلين في قيام رمضان بعد ما خلصنا القيام بيقول لي فضل الشيخ ممكن اسال سؤال؟ تفضل. قال لي اصل انا وانا واقف في الصلاه نمت ورايت رؤيا، فهل لك من تاويل؟ نبو بيح عايز افسر له الرؤيا. نسال الله العافيه. يبيتون لربهم سجدا وقياما. المبيت لربهم يجب ان نفقه اننا مطالبون ان نجعل اكبر قدر من وقت الليل لله في طاعه، بل مأمورون أن نجعل الليل كله لله في طاعة. يبيتون وقت المبيت كله لربهم، ليس لبطونهم حظ ولا لجنوبهم حظ ولا لأهلهم حظ، إلا حظا يعينهم على أداء حق صاحب الحق سبحانه وتعالى. مفهوم هذا المعنى؟ ده المطلوب منا في الليل رمضان. ولذلك إخوانا القيام كان عند السلف قيام. احنا الان نعد عدد ركعات. يقول لك يا سلام احنا بيصلي 20 ركعة الشيخ الحمد لله. بس عندنا شيخ تمام ابو سريع السريع جيب 20 ركعة في تلت ساعة. ايوه اخوانا انا لا اقول هذا من فراغ، وقعت انا صليت مرة في مسجد ابتلي، دخلت اصلي على حديث قيام والامام الله اكبر الحمد لله رب العالمين الفتحة في نفس واحد، والضحى انا قلت اقرأ الضحى ماشي الله اكبر هي اية واحدة الركعة الثانية، والليل إذا سجى الله أكبر. أقول الله الشيخ بيصلي القيام كله كده. قالوا له آه بالضحى ولم نشرح يجيب 20 ركعة 20 ركعة بالضحى ولم نشرح. وطبعا ناهيك عن ركوع السجود، أنت قبل ما تبدأ تنزل تركع قال لك سمع الله لمن حمده الله، قبل ما ترفع ركعة الله أكبر جاب الأرض. يبقى ده قيام يا أخوان ولا ده تهريج؟ ها؟ بل بعض الناس وصلوا لمراحل أنكى من هذا، إمام من الأئمة بيصلي فخاف الناس يقول له طولت، قال الذين قالوا ما رضيش كم كلام الله أكبر أم في الركعة الثانية إن نصارى الله أكبر إن نصارى رحت في داهية أنت معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواننا يبيتون لربهم سجدا وقياما، السنة من يستطيع أن يلتزم بقيام النبي يلتزم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف قيامه سيدة عائشة تقول كان لا يزيد في رمضان أو في غير رمضان عن 13 ركعة في الليلة. قال يصلي القيام، قالت كان يصلي القيام مثنى مثنى، فلا تسأل عن حسن صلاته، حسنها حسن حسن يكفي أن تعلم حديث ابن عباس صحيح صحيح البخاري يقول بت ذات ليلة وهو طفل 7 سنوات، يقول بت ذات ليلة عند خالة ميمونة فاستعرضت الوسادة، يعني أنا بعض مخد فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خلفه سيدة ميمونة طفل صغير نام بعض السرير فوق المخد ونام النبي وزوجته تحته. قال فلما قام النبي من الليل قمت وراءه، فدخل النبي الخلاء فهيأت له وضوءا، جبت له الماء اللي توضى به، وتوضأت وتهيأت لصلاة القيام معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لما خرج النبي من خلائه قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول الله. في الليل دعا له النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار حبر الأمة ترجمه. قال فلما توضأ النبي وقف يصلي فوقفت عن شماله، فأخذني النبي بيمينه من أذني من وراء ظهري وجعلني عن يمينه، شد من جبهة من أذني على جنبه. ابن حجر يقول لطيفة ويستحب للأب إذا وقع من ولده مخالفة أن يأخذه من أذنه لا يؤذيه، ففيها تنمية لذكائه وتنبيه لأفكاره. ملس له ذلك حتى الذكاء كده، ها؟ في ناس كتير عايزة تتملص ودانه، نسأل الله العافية. قال فجعلني بحذائه فتأخرت عنه لابن عباس، لكن الخلاصة أن لها حكمة، لأن الرسول سأله في آخر الصلاة بعد ما سلم قال ما منعك أن تقف بحذائي؟ قال يا رسول الله ما كان لمثلي أن يقف بحذاء مثلك. يقول ابن عباس فقمت خلف النبي فاستفتح في سورة البقرة، قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، أقل شيء قدره هذا الطفل اللي في 7 من عمره لقيام النبي صلى الله عليه وسلم 100 آية في الركعة. قال قلت يركع عند 100 آية؟ قال فاستمر. قال قلت في نفسي يركع عند 200، يجيب له 200. قال فاستمر. قال قلت في نفسي يركع عند نهاية السورة 286 آية. قال فبدأ في النساء. قال قلت يركع عند 100 آية فاستمر. قال قلت يركع عند نهايتها فبدأ في آل عمران. قال قلت يركع عند 100 آية فاستمر حتى انتهى منها، حديث قدم من ساعة على آل عمران. قال ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أعد أسيبه. ومع هذا مع كونه طفل لم يفعلها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام بطفل في السابعة من عمره ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، في ركعة. واضح يا اخوانا؟ مش الآن يقول لك يا عم الشيخ طولت فيهم الضعيف والمرض والحاجة. طب ده في الفريضة ماشي، لكن في النافلة إلى متى نستمر مع المرضى مرضى ومع العجزة عجزة ومع المسافرين مسافرين مع الأصحاب كل رخص نأخذ برخصهم؟ فمتى نأتي العزيمة؟ من هذا منهجه لن يأتي العزيمة عمره. يا إخوان لابد أن نعرف. لا تسأل عن حسن صلاته، بل ورد في الحديث أن النبي قرأ الست طوال في ركعة في القيام، ست طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعرف في ركعة. وليس الأمر خاص به، بل كان الصحابة كلهم يتنافسون على ذلك. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحب، الصاحب ديك اللي يؤذن أول الليل يعني الساعة 9 9 ونص في الأيام، نام من العشاء 9 ونص وصحت مع الصاحب. قال فقلت لن أغلب الليلة على الحجر، لن يسبقني أحد على حجر إسماعيل للصلاة فيه. قال فتوضأت وانطلقت إلى الحجر فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، فوالله قام الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة، الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. ما بيعدش على ربنا ركعات إخوان، خلي بالنا. هو ده كان قيام. لا تسأل عن حسن صلاته، قيامه بس. رحم الله عبد الله بن عمرو، يقول أنكحني عبد الله بن عمرو العاص، يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسي أصلي ركعتين لله. السنة أن نحن نصلي القيام بالعروس ليلة الفرح، القيام كل 8 ركعات، اللي يعتزي ب6، اللي يضعف يبقى 4، اللي ما فيش يبقى 2 على الأقل. عبد الله بن عمرو العاص قام يصلي ركعتين والعروس وراءه، قال فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي حتى أنني لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم كتاب الله والفجر أذن. الركعتين بالمصحف والولية وراء، ما سقفتلوش ولا حاجة. شفت تقول أنت طولت زودت حبتي ولدي؟ طبعا يعني ده لو فقيها يعني صفق، لكن لو كانت واحدة من الجهلات زي بتوع زماننا دول صفق تقول لي ده الجوازة طيب ده لفتك أطراه كانت هد حيلي ليلة الدخلة. أخوان ليلة البناء ليلة العرس. يقول فلما أصبحنا صلينا الصبح جاء أبي فطرق الباب فسلم ثم سأل زوجتي ما حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع نقابها ولا رأى وجهها. ليلة العرس ليلة العمر عندنا. قال فجاءني أبي فعضني فغلظ لي القول وعضني بلساني. حد يعض بلسانه؟ يعني قال لي كلاما موجعا أشد من عض. وقال أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة عرسها لأشكونك إلى رسول الله. فإخواني من وجد سلوته في قيام لربه جعل الليلة. طب الآن إحنا محصورين، اللي مش حافظ قرآن والضعيف ها، وبنصلي قيام في المسجد وبندور على المسجد السنية وبناخد جزء، فهل ينتهي القيام عند هذا الحد؟ لا يا إخواني. صليت في المسجد بجزء لأن إحنا مضطرين نصلي بجزء حتى لا نرهق الناس، معك بقية الليل في سعة اجعل 28. مش حافظ، رخص أهل العلم للقراءة لغير الحافظ من المصحف. المهم أن تجعل لربك ليلك. واضح يا أخوان؟ يبقى مطلوب أن نجعل الليل لله والنهار لله، والذين يبيتون لربهم سجدا قياما. يبقى النهار هونا حركة سريعة لاغتنام أكبر قدر من الطاعات، والليل كله للقيام. إن لك في النهار سبحا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني طبعا مش عايز أفصل بقية صفات عبد الرحمن حتى أتيح الفرصة لأستاذنا الكريم لنستمتع بعزم حديثه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي شيخي ذلتي لحديثي بين يديه، فما كان لمثلي أن يتحدث بين يدي مثله، وإنما مكاننا تحت قدميه نستمع لعلمه. فليتفضل أستاذنا الكريم على بركة الله مأجورا مشكورا، جزا الله عنا خير. السلام عليكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.